الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصفيه واتباعه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليلة التي صبيحتها السبت 24 من جمادى الآخرة لعام 45 و400 ألف، وفي مسجد الفرقان الذي يقوم عليه أخونا المبارك بشير البعداني حفظه الله، وجزى الله أهل هذا المسجد خير الجزاء على جعل هذا المسجد بمن يقوم به تدريسا ومحاضرات ونحو ذلك، فإن وجود الدعاء إلى الله من أهل السنة والجماعة في مسجد ينعشه علميا ودعويا وغير ذلك، وهذا من فضل الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كم من إنسان يبني مسجد طويل عريض ويجهز بأحدث ما يكون من التجهيزات، ثم يدفع إلى من لا يقوم به، وكم من إنسان يبني مسجدا صغيرا ويدفعه إلى من يقوم به فيجعل الله عز وجل فيه بركة ونفعا وخيرا. فبحمد الله طلاب العلم والدعاء إلى الله في هذه البلدة المباركة الذين تخرجوا من دار الحديد الدماج على يد شيخها الإمام أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، وهكذا على يد خليفته أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري بفضل الله، يقومون بالمساجد دعوة وخطابة وتدريسا، والحال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. سمعنا من أخينا طارق الحيمي تقديما طيبا، نسأل الله عز وجل أن يعلمه وأن يثبته وأن يوفقه للخير. وسمعنا من أخينا المبارك الداعي إلى الله المستفيد عبد الرحيم التطواني المغربي حفظه الله كلمة طيبة نافعة في فضل هذه المجالس وفي فضل العلم، الرحلة إليه والأخذ به والسير عليه. لكن لا يفهم هذا كل الناس، جماهير البشرية وجماهير المسلمين ينظرون إلى العلم أنه فضله زائد، بل بعضهم لا يبالي به ولا يلتفت إليه في الشرك وما يتعلم التوحيد. تجد مع أصحاب القبور ربما يرقصون داخل المساجد، مرحبا يا نور عيني، مرحبا، مرحبا جد الحسيني، مرحبا، ولا يسأل عن التوحيد ولا يسأل عن السنة. وربما تجده مع الروافض، صلى الله السلام والعافية، سبون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة، ولا يسأل عن دينه ولا يبحث عن دينه. أو ربما كان دنيويا ضائعا، يعني يلهث وراء هذه الدنيا، يلهث بعد مطعم، بعد مشرب، بعد ملبس، بعد منكح، ولا كأن الدين يعنيه. يا أيها الناس، إن العلم كان قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس أنزل الله عليه اقرأ فلما قرأ قال له: يا أيها المدثر قم فأنذر. فأنت يا أخي ربما قد وصل عمرك إلى 60 سنة، هل يوم من الأيام سألت كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف صام؟ كيف حج؟ كيف اعتمر؟ أنا أستطيع أن أقول ممن هو يحب السنة وربما يحضر المحاضرات لأهل السنة ما قد سأل، وإنما يصلي كما صلى الناس، ويصوم كما صام الناس، ويحج كما حج الناس، ويعتمر كما اعتمر الناس، بل وينظر إلى ما يفعله طلاب العلم: تشدد، تزمت، وأن ما يقومون به يعني أعمال غير مرغوب فيها، غير منظور إليها. هذا هو الإشكال الذي أصاب الأمة المحمدية. ينظرون إلى الخطيب حين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا ما هو داري إيش الخبر، ويحضرون الخطب ويخرجون ولا كأنهم سمعوا شيئا. كان هناك شيبة كبير في دماج اسمه صالح اليافعي، وكان يذهب يخطب في قرية من قرى صعدة، خطب عندهم 2.5 سنين. بعد 2.5 سنين قام بعد الخطبة وقال لهم: هذه آخر زيارة لي إلى قريتكم، ترددت عليكم فترة 2.5 سنين لم أرى تغيرا من واحد منكم. صاحب الشمة ما زال هو الشمة، الذي يصلي مسربل ما زال يصلي مسربل، الذي يتكلم في الخطبة ما زال يتكلم في الخطبة، يعني ولا تغير شيء أبدا. تقول له صلي إلى سترة، لا سترة، ضم يديك مش مهم. وربما يزيد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صلى ضم سربل. اترك هذه المضار، ما يترك. هذا يعني غفلة غفلة غفلة، نسأل الله السلام والعافية. ما أدريك أن الموت على غيرنا كتب، أيها الناس، كأن الموت على غيرنا كتب، يعني لا نستجيب، لا نتعلم، لا نعلم. وأيضا هنا في مناطق تجد كثير محب لأهل السنة ويدافع عن السنة ويقوم على السنة، لكن في يوم من الأيام فكر أنه يحفظ جزء من القرآن، جزئين من القرآن، 3 أجزاء من القرآن. أن قيام الليل كما هو على طالب العلم، على العامي، أن كثير من الأمور تتعين على الجميع. هذه المشكلة يا أخوة، المشكلة أننا زهدنا في العلم، هذه المشكلة، مشكلة المشاكل، سبب هزيمة الدول، هزيمة الشعوب، غلاء الأسعار، حصول الفساد، حصول الشركيات، حصول البدع، حصول الخرافات، حصول عقوق الوالدين، قطيعة الأرحام. هذه المشكلة، المشكلة في الزهد في العلم، سبب لنا كل مرض وكل علة. ولو عظمنا العلم والله لا قويت دولنا وكثرت أسلحتنا وصلح شبابنا وصلحت نساؤنا وكثرت أموالنا وسلمنا من أعدائنا، لكن ماذا نفعل؟ ما علينا إلا أن نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا ونسأل من الله العون والسداد. أيها الأخوة، سأتكلم معكم عن حديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل في من كان قبلكم يبيع الخمر، وكان يشيب الخمر بالماء، فلما انتهى من شأنه حمل ما معه من مال ثم ركب في السفينة قافلا إلى بلده، وكان معه قرد، فبينما هو في البحر إذ جاء القرد فأخذ صرة المال ثم ارتفع على دقل السفينة. الدقل يعني تعرفون العنتل, سمى دقل عنتل بعض اللهجات, مثل ما تقول شراع السفينة. فجعل يلقي دينار إلى البحر ودينار إلى صاحب الخمر حتى قسمه نصفين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان في الماء ذهب في الماء. هذا الحديث وإن كان قصة عن رجل من بني إسرائيل إلا أنه موعظة لنا. حتى المثل عندنا في اليمن يقول لك: ما كان في الماء راح في الماء. هكذا الموعظة أو المثل. اشرب لبن قد شيب بالماء كثير منه يخرج بول, واللبن الذي هو على عادته كله لبن ربما يبقى في الجسم ينتفع به. فما كان من الماء ذهب في الماء. هذا الحديث صححه شيخنا مقبل رحمه الله وذكره في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين, وهو مثل ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني إسرائيل كان يبيع الخمر. كان الخمر عندهم حلال, وحتى في أول الإسلام كان الخمر حلالا, يشربونه ويبيعونه ويدخرونه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس, من كان عنده من هذا الخمر فليبعه, فإني أرى أن الله يعرض بالخمر. يعني أمرهم ببيعه والتخلص منه قبل أن يحرم. فلما حرمه الله قام النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده شيء من الخمر فليرقه. خلاص إلى الأرض. فهذا الرجل كان يبيع في الخمر, إلا أنه سلك مسلكا سيئا في التجارة, وهذا هو حال أغلب الناس في حال تعاملهم مع الغير. ما هو هذا المسلك؟ هذا المسلك مسلك الغش والخداع والحيلة. جعل يريد الربح الكثير ويريد المال الوفير لكن مع الحيلة. لو أنه باع الحلال الطيب لربما بورك له فيه وإن حصل القليل, لكن جعل يبيع ويخلط ويغش فكثر ماله وتحصل على الربح المضاعف. لكن الربح المضاعف إن لم يكن من الحلال سيذهب. إن كان في هذا الحديث أن ما كان من الماء ذهب في الماء حقيقة, انتبه أيها المسلم, ما كان من الحرام وإن لم يذهب وأنت تنظر إليه ربما ذهب في علاجات لأمراض نزلت بك بسبب الغش والخداع والحيلة. ربما ذهب في مصائب نزلت بك بسبب الغش والخداع والحيلة إلى غير ذلك. فما جاء من غير حله في الغالب أنه يذهب في غير حله, وما جاء من حله وإن قل جعل الله عز وجل فيه البركة ونماه وكثره وكانت نفقته في الخير. كانت نفقته في الخير. كم من أناس نعلمهم معهم ملايين مملينة من الريالات السعودية, ولكن لا ترى له إنفاقا في أوجه الخير. ما ترى له إنفاقا في أوجه الخير. لأنه ربما أخذ هذه الملايين من غير حلها، فذلك لم يوفق لصرفها في حلها. بينما تجد الآخر معها آلاف يسيرة وتجد فيها بركة، إن نظرت إلى نفقته على عياله وعلى أبنائه وعلى عماله وفي حاجياته وحاجيات غيره من المسلمين تجد بركة، تجد سكينة في رزقه، سكينة في عمله، سكينة في معاشه، عافية في بدنه إلى غير ذلك. فالإنسان إن لم ينتبه لنفسه وتكون معاملته مع الرحمن سبحانه وتعالى، عامل الرحمن في كل شيء، العسل يعني شجر يعني ماذا مبارك، ثمرة مباركة. الآن كثير من الناس يعني تلاعبوا بالعسل، حتى النحل علم الغش، مع أنه ما يغش النحل، لكن يعطونه سكر مع السدر مع كذا، وإذا به يجمع الجميع، فيصبح الإنسان ما يجد العسل الطيب لكثرة من يغش فيه. وهكذا في باب العطور، ما يجد العطر الطيب لكثرة من يغش فيه. وهكذا في باب البخور، لا يجد البخور الطيب لكثرة من يغش فيه. وهكذا في باب المأكول والمطعوم والملبوس، حتى الفازلين، هذا الفازلين أصبح الناس يغشون فيه، بعض لا ينفع حتى دهن. والزيتون أصبح الناس يغشون فيه، حتى زهد الناس في التطبب في الزيتون. الزيتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا وادهنوا، ويأمر بالتداوي منه، لكن تجد زيتون رائحة منتنة، وقد خلط بغيره من الزيوت، وقد انتهت مدة صلاحيته. وهكذا في باب السمسم، السمسم وكثير من الأمور دخلها الغش، دخلها الخداع. حتى الرز، تصور أن فترة من الفترات، وأظن ما زال موجود بعض البلدان، يستوردون الرز ليس برز طبيعي، رز زراعي، يستوردون رزا صناعيا، أصبح يضر الناس. والزيوت كثير منها مهدرجة، أصبحت تضر الناس. فأصبح كثير من التجار يتعاملون بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وبما يضر الغير. هم يشعرون مثلا بالنقص الحاصل في بركات التجارات، هم يشعرون. الله عز وجل لو كان كل من وقع في المخالفة الشرعية يعني أصابه بقارعة ظاهرة لرأيت الجميع يتوب، لرأيت الجميع يتوب. أليس كفار قريش لما منع الله منهم القطر جاءوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد ادع الله لنا أن يسقينا، وهكذا. لكن الواقع أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل، ويملي للظالم حتى إذا أخذ أهل مفلته. فما كان من الماء راح في الماء، ما كان من الحرام يروح في الحرام، أو يروح في أمور لو أن الإنسان اكتفى بالحلال الطيب لعافاه الله عز وجل وبارك الله سبحانه وتعالى له. هذا الحديث أيها الأخوة فيه دلالة عظيمة أن الله عز وجل حكم عدل، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. يعني وعظنا سبحانه وتعالى بهذه الموعظة قرد غير مكلف، ومع ذلك ألهمه الله أن يلقي دينار في البحر ودينار في السفينة لتكون درسا لكل من له لب وعقل أن ينتبه لنفسه، أن ينتبه لنفسه. هذا عوقب في الدنيا، ف فما بالك بمن يسلم في دنياه وربما عوقب في أخراه. ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ووزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم إن الغش ليس فقط في بيع الشراء، الغش يدخل في أشياء كثيرة، الغش في النصيحة، الغش في التعليم، الغش في الفتوى، الغش في المعاملة، الغش في التوجيه. هذا يغش في حال الزواجات، يغش في الزواجات. ربما إنسان يبحث عن امرأة طيبة يدل على امرأة يلا اليوم. كان في واحد أمه تقول له يا بني أزوجك من القرية بامرأة صالحة إن شاء الله من بنات عمك من بنات خالك تعرفها وتعرفك. قال لا ما أريد إلا كذا وكذا. المهم ذهب إلى بعض الأماكن يطلب امرأة، قالوا له عندنا لك امرأة طالبة علم. كم عمرها؟ قالوا له 20 سنة. قال يلا خير. المهم تزوجها، وصلت عندها أول ليلة يسأل عن عمرها، قالت له عمري 40 سنة. قال قد تزوجنا وإن شاء الله يكون الخير. قالوا أنت طالبة علم ما شاء الله، قالوا تطلبين علم؟ قالت دخلت المسجد يوم واحد يعني ما أحد خطبني، قالوا لي اذهب المسجد ويسر الله. قال خير إن شاء الله نعلمها وتستمر في الخير. المهم قال أبكر المسجد أوصل البيت ما أجد زوجتي، أين ذهبت أين جاءت؟ أنتظر إلا وهي جاية قريب العصر. من أين جئتي؟ قالت والله أنا في جامعة صنعاء ما زلت أخلص الجامعة ومعي بعض الدروس يعني بعض الكذا بعض الكذا. المهم الرجل صبر وصبر وصبر وفي الأخير فارقها وذهب إلى أمه تبحث لهم بنات القرية. الشاهد غش حتى في الزواجة لا يدلك على امرأة ويرشدك إلى الخير. وهكذا أنت لا تغش إنسان، ربما تأتيه بواحد خاطب يظن مستقيمه ضايع، بل الآن ربما يأتيك بإباضي زوج هذا الرجال إباض وأنت ما تدري أنه إباضي قريب إلى التشيع في كثير من الأمور. ويبغضون علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أمور نسأل الله السلامة والعافية، لكن من أجل دلالة 100 ريال عماني ولا كذا ولا كذا يروح يزكيه عند فلان وعند فلان. وهات من زواجات على رجل إباضي، ربما يخرج من السنة إلى الإباضية. فمن هذه الأمور فيا عباد الله الغش دخل في أبواب كثيرة. خطباء مساجد غشاش يقوم ويدعوك إلى الاعتصام، يدعوك إلى الانتخاب، يدعوك إلى الثورة، يدعوك إلى التفجير، يدعوك إلى التكفير، يدعوك إلى الحزبية، وخطيب مسجد غشاش. وإن كان يحسن قراءة القرآن وإن كان يحفظ من الأحاديث، لكن هذا غش في دين الله. ينبغي أن تفتي بما يقربك إلى الله عز وجل، بما يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كثير من الناس يغش في طريقته، في دلالته، في صناعته. كثير من أصحاب الشركات الذين يعملون الطرقات عندهم من الغش ما الله به عليم. يعني لو رأيتم الخطوط القديمة ربما تجد الزفلت شبر أو أعلى من شبر. الآن يعمل لك 3 سنتي وعادل الزفلت فيها قليل ويكثر فيها الزيت ويكثر فيها البطحة. أول سيل أول مرور لقاطرة كبيرة وإذا بهذا الخط ولا يسوى فلس. تأتي الأمطار تأخذ الخطوط، إيش السبب؟ الغش، الخداع في شركات الزفلة وفي غير ذلك. يا أخوة ذهبنا دول المطر فيها ليل نهار، هذه ماليزيا ربما المطر في اليوم الذي ينزل فيها أكثر مما ينزل في الجزيرة العربية في سنة في يوم واحد. ومع ذلك هذه الأمطار لا تظهر على الأرض ولا يراها الإنسان، والأمور ماشية، الخطوط ماشية، وحياتهم ماشية. إذا كثرت قد عملوا خطوط تحت الخطوط، يفتحون للماء ويخرج منها إلى البحر، ونحن أدنى إعصار أو أدنى مطر تتقطع السبل. لماذا؟ لأن هناك غش في الزفلتة، غش كذلك في بناء الجسور، غش كذلك في العبارات، غش في كثير من الأشياء. نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو سبب الغش، غش حتى في أسلاك الكهرباء. لماذا إذا وقع مطر وقعت رطوبة انتفي الكهرباء؟ هناك دول عندها الرطوبة أكثر من عندنا، لكن أناس يقومون بتوصيل الأسلاك أسوأ أسلاك، أسوأ أسلاك، من أجل أن يربح، من أجل أن يكدس. وقد يبتليه الله بالسرطان أو يبتلي بعض أبنائه بالسرطان، تذهب الأموال التي حصلها من الحرام في علاج السرطان وفي علاج غير ذلك من الأشياء، ولكن لا ينتبه. هل من مدكر؟ هذا الغش هو الذي حطم الأمة، وهو الذي أضعف الأمة، وهو الذي أخر الأمة. غش. أعرف أخ كان يشتغل في وزارة ما يسمى هذا بالجودة، أخ على خير، صلى الله يبارك فيه أن يصلح له ذريته. أول ما جاء الحديد التركي، يعني قبل سنين وما زالت الدولة القديمة موجودة، وصل الحديد التركي إلى الحديدة، أبو 15 أو 16، هم ينقصوه لك سنتي ملي كامل، يعني شيء من الملي، شيء من الملي. ووصلوا أرادوا أن يحصلوا على تصريح دخول لهذه السفينة إلى ميناء الحديدة. كانت القضية عند هذا الأخ سلفي، قال لهم أبدا، هذا حديد على غير المواصفات، لا يمكن أن يدخل. الوسطاء المدراء من هنا ومن هنا، خذ لك 3 مليون سعودي، خذ لك كذا كذا، أهم شيء يعني هذه الشحنة تنزل عاد نستطيع ردها. أبا. بعد فترة رست السفينة في البحر، ودوروا لهم طريق لهذا الأخ، أبعدوه من القضية وخرجوه، وجاء من يستلم ويدخل، وأصبح الحديد التركي قد غزا الأسواق اليمنية. ابني لك عمارة، ابني عمارة وفيها هذا النقص، أبو 15 ناقص شوية، أبو 14 ناقص شوية، أبو 12 ناقص شوية، أبو 8 ناقص شوية. يعني المهندس حين يخطط لك المسجد أو العمارة أو الجسر أو كذا، يخططه على الحديد التام، وعاد المقاول يزيد ينقص، يعني الحديد قد وقع فيه النقص، ثم المقاول يزيد ينقص ويتحيل، ثم بعد ذلك يقع الأخطاء، يقع الانهيارات، يقع الخراب. الغش يا أخوة، الغش دخل في كثير من الأشياء، في كثير من الملبوسات، في كثير من المطعومات، في كثير من المشروبات، في كثير من المعاملات. وما كان من الماء ذهب في الماء، هذا هو في الأول والأخير، ما كان في الماء ذهب في الماء. حتى أن من أراد أن يتاجر تجارة لا غش فيها قد لا ينجح إلا أن يشاء الله، لأنه يحتاج إلى الصبر. وجدنا بعض الصيادين في الساحل قبل أيام يقول لنا، نحن نصطاد، نحن مجموعة، الذين معنا قد بنوا بيوت واشتروا سيارات، ونحن ما زلنا نحن نجاهد على لقمة العيش. إيش السبب؟ قال أولئك اللي قيوا من هذه الأمور الممنوعة أخذوها، وإن لقيوا أشياء مسروقة أخذوها، وإن لقيوا ناس في البحر معهم أشياء ربما انتهبوها، قلنا لهم ابقوا على ما أنتم عليه فأنتم في خير. فالشاهد أن الغش هو الذي دمر الشعوب. أي بلد يعيش على الغش يكون فيه الفشل ذريعا. غش في الطب، غش في الطب يا أخوة، حتى هذه الفراشة التي يدق بها الإبر كثير منها أصبح مغشوش، ولذلك تسبب حساسيات، تسبب أمراض. حتى هذا البلستر أو اللصقة التي يلصق بها كثير منها مغشوش. العلاجات يا أخي، كنا نستخدم حبة 250 من المضاد الحيوي وإذا بك منتعش، ما شاء الله 250، الآن تستخدم 1000، والإبر نستخدم 1500 ولا يؤثر. إيش السبب؟ الغش. أخبرني بعض الأطباء في الغيظة، قال كنت في لجنتي، يعني اللجنة الصحية في زمن الدولة القديمة، وكنا نلاحظ أن بعض الأدوية تأتي فيها غش، مثلا مضاد حيوي أبو 500 يجعلونه 350، عندما يدخلونها المختبر يجعلونه 350. أنت الآن الطبيب علم أن مرضك هذا يحتاج مضاد حيوي أبو 500، كتب لك، ذهبت إلى الصيدلي أعطيك مضاد حيوي هو في الواقع 350، ما ستحصل على يعني كثير عافية إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال فما بالك باليوم، وكثير من الأدوية تدخل تهريب، زد على ذلك كثير من الأدوية تخرب في الصيدليات لعدم وجود التكييف اللازم لهذه الأدوية. الشاهد والواقع أن هذا الغش هو الذي أتعب الأمة، وهو الذي أرق الأمة، ولن تقوم لهذه البلدة قائمة إلا إذا خرجت من هذا الباب، خرجت من باب الغش، خرجت من باب الخيانة، خرجت من باب الحيلة، خرجت من باب الخداع، خرجت من باب المكر، خرجت إلى سلم التعامل الشرعي. وإلا بهذا المثل الذي ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كافي، ما كان في الماء ذهب بالماء. أصحاب التجارات لا بركة في تجاراتهم، أصحاب الأعمال لا بركة في أعمالهم، أصحاب الطب لا بركة في طبهم، أصحاب الصناعات لا بركة في صناعاتهم، لأن الغش دخل في كثير من الشأن. ووالله لو سلكنا المسلك الشرعي لكان القليل كثيرا، ولا كان الضعيف قويا، لكن نحن نتعلق بالحسيات. والله المستعان، النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق فوجد طعاما أراد أن يشتريه، ثم أدخل يده فإذا به مبلولا، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء. فقال ألا جعلته أمام الناس حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. انظر إلى هذا الوعيد العظيم. وفي رواية من غش فليس منا، من غش مطلقا. لا تغش حتى الكافر، بائع البيع الحسن مع المسلم، مع الكافر، مع الموافق، مع المخالف، مع الذكر، مع الأنثى، مع العاقل، مع الخامل. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وشكاه أو شكا أهله أن هذا الرجل لا يحسن البيع والشراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة. فكان الرجل يبايع ويقول لا خيابة، لأنه لا يحسن أن ينطقها. فلا يجوز أن تغش يعني الضعيف ولا الصغير ولا الجاهل. بعض إنسان تصل عنده إلى الدكان، أنت ما عندك خبرة، يا أخي أريد منك ثوب، قال هذا البز أمامك اختار، يا أخي أنا ما أحسن الاختيار، خر لي أنت جزاك الله خيرا، فيختار له أسوأ ما يكون عنده. سبحان الله، هو قد أمنك، المفروض أن تختار له أحسن ما لديك من اللباس، وتقول له هذا اللباس هو الأحسن أو هذا ليس بأحسن، وأنت والذي تريد، والثمن كذا وكذا، إن أحب أن يشتري وإلا. الدين النصيحة، الدين النصيحة في البيع والشراء وفي الأخذ والعطاء وفي كثير من الشأن. نعم عباد الله، فعلينا أن نلازم الهدي النبوي والطريق الإسلامي والطريق الرباني الذي به العز والتمكين والنصر المبين، وإلا كما تقدم في الحديث ما جاء من الماء ذهب في الماء، سواء رأينا ذلك عيانا أو لم نره عيانا. هذا أمر يعني الله عز وجل يأتي الإنسان من حيث لا يظن، من حيث لا يؤمل، من حيث لا يعلم. فعلينا بإخلاص العمل لله وإخلاص العبادة لله، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. وأعيد لكم الحديث، وهو أن رجلا كان يبيع الخمر في بني إسرائيل، وكان يشيب الخمر بالماء، ثم حصل كثيرا من الأموال، فلما ركب السفينة جعل القرد بعد أن أخذ المال وصعد به على الدقل يلقي دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتى قسمه نصفين. فربك ليس بظلام للعبيد، ما عليك أيها الإنسان إلا أن تخلص لله وتترك الحيل وتترك الغش والخداع وتترك الرشوة وتترك الشر الذي يفضي إلى ما لا يحمد. وملاك هذا ما تقدم في أول الكلمة، الرجوع إلى العلم والرجوع إلى العلماء والعمل بالعلم والدعوة إلى العلم. والله كما سمعنا من أخينا عبد الرحيم حفظه الله، يعني أن كثير من البلدان تتمنى يا أخوة بفضل الله علي أنا بلغت مشرق الشمس في أقصى ما يكون من البلدان، وبلغت إلى مغرب الشمس في أقصى ما يكون من البلدان، وصلت إلى ترنداد وتباكو، يعني الوقت بيننا وبينها إذا كان هنا الفجر عندهم قبل المغرب، يعني تغرب الشمس عندنا وتشرق عندهم. وصلنا إلى أندونيسيا إلى جزيرة يسمى أمبون، آخر ما يكون بينها وبين جاكرتا أظن 3 ساعات في الوقت فضلا عن المسافة. وما تجد مثل هذا الخير التي تجده في البلاد اليمنية، علم وتعليم ودعوة واجتماع في المساجد، ما أحد يقول لك لماذا تعف لحيتك، ما أحد يقول لك لماذا تلبس القميص، ما أحد يقول لك لماذا تخرج للصلاة وترجع وأنت بخير. ومع ذلك ترى من يزهد. الله علينا أن نحمد الله، نخشى إن فرطنا أن يأتي يوم ويتمنى أحدنا أن يلقى مثل هذا الخير ما يلقاه. يا أخو الدنيا إيش معنى فيها الدنيا هذه؟ الدنيا كثيركم قد ذاق حلوها وقد ذاق مرها. ماذا حصل؟ ملوك يذهبون، تجار يذهبون، ضباط يموتون، يعني مناصب تذهب. ما مع الإنسان والله إلا الطاعة لله عز وجل والإقبال على الله عز وجل، وإلا الدنيا تتغير. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. علينا أن نفرح بمثل هذه المجالس، ونفرح بإقامة الصلاة، ونفرح بطاعة الله، فإنه الخير الذي به يبقى للإنسان الخير، الخير الدنيوي والخير الأخروي. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. مرة من المرات وأنا في دماج جاءني واحد قال يا أخي أرسلني الجماعة يريدوا نصيحة، أي أصحاب عفاش بعد أن تنازل من الرئاسة. قلنا قل لهم إن كانوا يريدون الدين قد معهم أموال تكفيهم، يذهبوا إلى مكة يشتروا لهم عمارة وإلا فلة وإلا كذا، ويبقون يعبدون الله عز وجل مع من يعبده. وإن أرادوا الدنيا ذهبوا إلى دبي يتاجروا مع من يتاجر وقد كذا. ما أخذوا بهذه النصيحة، بقيوا في المماحكات مع أهل المماحكات حتى انظروا إلى أين صار الحال. فأهل السنة بفضل الله عندهم توفيق عزيز في توجيههم، في نصحهم، في إرشادهم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فاجعلونا نقبل على الطاعة، نقبل على العبادة، نقبل على الخير، نقبل على العلم. والله لو يعلم الناس ما نحن فيه من السعادة لم تلأ المسجد برواده وزاحمونا، لكن هم ما يعلمون ما نحن فيه من السعادة، مساكين يظنون أن السعادة في المال، السعادة في المناصب، السعادة فيما هم فيه. يا أخي نحن ما نحرم عليك المال، اعمل، ولا نحرم عليك المنصب، اعمل وتولى وكن عقيد أو عميد أو وزير أو أمير، لكن حافظ على الصلاة، وقبل ذلك حقق التوحيد. ماذا حقق؟ العقيدة الصحيحة. احذر من الحزبيات، احذر من البدع والخرافات، احذر من الشركيات، اتق الله عز وجل وكن بعيدا عن المعاصي والسيئات. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن ولي الخلافة يعني في خوف ووجل أكثر منه قبل الخلافة. وعمر بن عبد العزيز كان قبل ولايته يضرب به المثل في الجمال، في المال، في الأبهة، إلى غير ذلك. حتى ذكر أن بعض الناس كان إذا أراد يغسل ثوب أهل الطيب يغسلوا بعد ملابس عمر بن عبد العزيز. وبعد ذلك حين أولي الخلافة كأنه حمل الجبال الرواسي، من يومه ترك النوم وهجره وأقبل على رد المظالم وأقبل على نفع الناس، حتى أنه في سنتين أغنى الله على يديه المسلمين، أغنى الله على يديه المسلمين، وأصبح الإنسان يخرج بالزكاة ما يجد من يقبلها. الإنسان يعني إذا من الله عليه بوظيفة، من الله عليه بمال، من الله عليه بشيء، يا أخي لا يحل بينك وبين الصلاة، بينك وبين الصيام، بينك وبين قراءة القرآن، بينك وبين حضور مجالس الذكر، بينك وبين الاستقامة ظاهرا وباطنا، بل ينبغي أن النعمة تجرك إلى الاستقامة أكثر وأكثر. كيف من الله عليك بهذا المال وترك ذلك المسكين يشتغل بيده ويكد في الشمس في الحر؟ إذن أنت أحرى أن تبقى شاكرا لله، ذاكرا لله، داعيا لله بأن يثبتك وأن يثبت عليك النعمة. فنحن في هذه المدينة يسر الله لنا بدار الحديث مسجد الصحابة، والله يعني وجدنا فيه الأنس، ووجدنا فيه الراحة، ووجدنا فيه الطمأنينة، ووجدنا فيه الخير. وكثير من الأخوة الذين يحضرون قد لاحظوا ما لاحظنا، لكن المشكلة أن كثير من الناس ما عنده يعني نية أن يفرق بين مغرب وعشاء، أو يفرق ظهر كل يوم، ظهر كل يوم يا أخي صلى الظهر وجلس حضور الدرس، وبعد الصلاة وسماع الدرس اذهب تغدى وذهب لشأنك، أو إذا أنت مشغول في الظهر العصر تسمع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا نقرأ 5 أحاديث، لو أنك في كل حديث تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله عليه وسلم، كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرات؟ ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. أتدري ما معنى صلى الله على محمد؟ يعني أن الله يصله بالخير ويذكره في الملأ الأعلى، وإذا صلى الله عليك وصلك بالخير العظيم، الصحة، العافية، المال، الولد، الراحة، الطمأنينة، السعادة، يكف عنك شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. الله سبحانه وتعالى تصبح وليا له فيدافع عنك ويقيك الشرور. نحن الآن بفضل الله لنا أكثر من 6 سنوات، حين وصلنا كان يأتينا أخوة كثر من الساحل ثم فتروا، كنا ندرسهم بعد العشاء، قلنا يا أهل الصيد الذي ما عنده فراغ إلا بالليل يأتي ونحن ندرسه بالليل. وكان بعض الموظفين ومنهم أخونا أبو مبارك الله يرحمه، كان سبحان الله يداوم بعد هو كان قاضي، وكان يحضر بعد الفجر ندرسهم ببعض الدرس بعد أن نصلي صلاة الفجر ويذهبون. المهم انتعش الناس دعويا، لكن كثير من الناس عنده كسل كما قلت لكم، ما هو مستعد يعني يقرأ القرآن أو يقرأ في تفسير القرآن أو يتعلم كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام أو يتعلم كيف الصيام أو يتعلم كيف الزكاة أو يتعلم. ما يأتيك إلا واحد طلق مرته، هذا أنا ما قد رأيت يأتيني في دار الحديث بمسجد الصحابة إلا واحد رجم على امرأته بكلمة كبيرة، أنت طالق بالثلاث، إن دخلتي أنت طالق، إن خرجتي أنت طالق، إن نزلتي أنت طالق. مثل ذاك الذي قال طلعت في السلم قال إن وقفتي طالق، إن طلعتي طالق، إن نزلتي طالق، قفزت. فالشاهد ما يأتيني إلا واحد قد كركب كما قال بعض السلف، نحلها لهم والإثم علينا، يأتيك في الطلاق. أما واحد يأتيك يقول لك يا أخي كيف أصلي، كيف أصوم يا أخي؟ أنا في البيت بعض الحروز بعض التمائم، إيش رأيك؟ ما أحد يأتي، زهد في العلم، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يأتينا إلا هذا حق الطلاق، يدور له مخرج كيف يرجع امرأته، وربما لو علم بالمخرج ما جاء للسؤال. فعلينا يا عباد الله أن نتقي الله، علينا أن نتقي الله. يعني أحيانا يقول الإنسان هل أنا في مدينة علم؟ والله صحيح، يعني هل أنا في مدينة كلها علماء ما أحد يسأل؟ يعني هذا هو الذي ما يسأل، أن تكون في مدينة كلها علماء. أما الجهل موجود ولا أحد يسأل، مع أنك لو سألت أين الله قال الله في كل مكان، مع أنك لو سألت ربما عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يجهل في بابهم، أو ربما هو على معتقد فاسد في بابهم، مع أنه ربما يعني يمكث في الغيظة أيام ويروح بلاد حضرموت ويذهب مع أصحاب تريم ومع أصحاب عينات إلى تلك القبور، يدعوها ويرجوها ويتمسح بها وينذر لها من هذا الكلام. علينا عباد الله أن نتقي الله عز وجل، وأن نشكر الله عز وجل على نعمه، وأن نقبل على ما ينفعنا، وأن نجتنب الغش الذي تكلمنا عنه وغير ذلك مما يجتنب. واعذروني على الإطالة، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.